وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور عادل العزازي، أهلا ومرحبا يا دكتور.
أهلا وسهلا بك، بارك الله فيك وأحسن الله إليك وعلى جميع الأخوة المشاهدين،
ومتعكم الله الصحة والعافية ونفعنا الله بها
جميعا.
اللهم امين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصال حضراتكم ليتمكن فضيلة الدكتور عادل العزازي من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. نبدأ شيخي الكريم أعزكم الله ومتعكم الله الصحة والعافية حلقتنا عن الملائكة. طبيعة خلقهم، أوصافهم، أعمالهم وأسماؤهم. نعم شيخي الكريم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الملائكة هم عباد الله المكرمون المطهرون البررة، وصفهم الله عز وجل في كتابه بأوصاف كثيرة، فهم مطهرون ذاتا ومطهرون أفعالا ومطهرون في صفاتهم. أول شيء إذا أتكلم عن الملائكة، فمادة خلقهم أنهم خلقوا من نور، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
عليه الصلاة والسلام:
خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف له. وهذا النور الذي خلقت منه الملائكة هو نور مخلوق، يعني كما أن الإنسان خلق من أصله من تراب ومن الطين، فالملائكة أصلها من نور، وليس كما يقول بعض الناس أنها من نور الذات، من نور الرب سبحانه وتعالى، فهذا خطأ. ولكن الصحيح أنها خلقت من نور، الله عز وجل بقدرته خلق من هذا النور هذه الملائكة، وهم خلقوا قبل الإنسان، لأن الله عز وجل عندما أراد أن يخلق الإنسان قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يسفك فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فهذا دليل على أن الملائكة يعني كانت موجودة قبل خلق الإنسان. والله سبحانه وتعالى يعني وصف، أعطانا بعض الأوصاف المتعلقة بالملائكة، فمنهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طبعا بالنسبة للأوصاف الخلقية أن لهم أجنحة، قال الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وأربع. في بعض الناس قد يعني تذكر الملائكة ببعض الأشياء الخطأ، فبننبه على أن لا توصف الملائكة بذكورة ولا أنوثة. بعض الناس يعني وربما بيرسموا كده في الصور عايزين يعبروا عن الملائكة، يعبروا بصورة امرأة ولها أجنحة، فهذا طبعا خطأ، وكانت هذه عقيدة المشركين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، فلا يصح أن نقول أنهم إناث ولا أنهم ذكور، هم جنس آخر لا يصفون بهذه الصفة. كما أنهم لا يأكلون لا يشربون، أنه ملهم التسبيح والتقديس لله سبحانه وتعالى.
نواصل بعد هذا الاتصال الحديث عن الملائكة، طبعا حديث ماتع
نعم بارك الله فيك.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. أم يوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أم يوسف تفضلي.
عايز أسأل الشيخ عن معنى حديث إن الله وتر حب الوتر.
إن الله وتر حاضر.
السؤال الثاني لو قلت نسيت التشهد الأخير في صلاة مثلا الظهر أو العصر في الركعة الثالثة أسلم وأصلي ثاني ولا أعمل إيه؟
التشهد الأخير؟
أيوه التشهد الأخير في الركعة الثالثة.
في الركعة في المغرب يعني؟
لا في الظهر أو العصر لو نسيت قلت التشهد الأخير.
في الثالثة نسيانا حاضر.
نسيان أيوه.
حاضر.
السؤال الثالث لو سمحت كنت عايزة بس رأي الشيخ في يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وفي ناس بتصلي في المسجد وقلبها يعني بتصلي على طول في المسجد الله اعلم بقلبها بس هي بتصلي على طول في المسجد لكن بيفعل الفحشاء والمنكر وحاجات برضه كتير من الكبائر وان ربنا سبحانه وتعالى قال السبع في ظلهم الله في ظله وما ظل الا ظله هو رجل قلبه معلق بالمساجد فمعنى كده انه اي حد بيصلي في المسجد ولازم القلب يكون هو اللي متعلق بالمسجد.
حاضر
شكرا
حضرتك وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم هاجر السلام عليكم. السلام عليكم. وطي التلفزيون من فضلك يا أم هاجر اتفضلي. الحمد لله في نعم.
لو سمحت بنتي في أولى ثانوي
ما شاء الله
جيت بيوم امبارح جاية بتقول لي المدرس بتاع العربي قال لنا أنتم مفكرين إن أنتم ما تموتوا وتنزلوا في القبر هتتحاسبوا ما فيش حساب في القبر انكم كده نايمين وبتحلموا حلم اللي عملها حلو هيبقى تحلم حلم حلو واللي عملها مش حلو هتحلم حلو مش حلم مش حلو الكلام ده يا استاذ انا بصراحه ما عرفتش ارد عليها قلت لها لا في عذاب قبر ان الرسول عليه الصلاه والسلام مر قبل كده بقبرين اللي هم كانوا بيتعذبوا واحد ما كانش بيستنجم البول والثاني كان ماشي بين الناس باليمين بالنميمه فانا قلت برضه اتصل حضرتك تفيدني بالله عليك.
حاضر استاذه علا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا الحمد لله في نعم اتفضل.
ربنا يكرمك يا رب. انا بتكلم الشيخ عادل.
حضرتك معانا اتفضلي.
لو سمحتي يا شيخنا دلوقتي انا عايز اعرف الحكم في صلاه قضاء الحاجه يعني ان انا اصليها كل يوم بنفس النيه هي بتبقى بدعه ولا انا بصليها
قضاء الحاجه
قضاء الحاجه
يوميا. حاضر
يومين. والسؤال الثاني عايز اعرف كم مره سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام شاف سيدنا جبريل في هيئته الحقيقيه.
حاضر
وشكرا ويا ريت ويا ريت وصف سيدنا جبريل عليه السلام جزاك الله خيرا مساله.
حياك استاذ حمدي السلام عليكم. استاذ حمدي السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
الحمد لله في نعم اتفضل.
الو
معاك يا استاذنا اتفضل هات سؤالك بارك الله في عمرك اتفضل.
اسمح لي ثلاث اسئله.
نعم هات الاسئله استاذ حمدي. ام يوسف السلام عليكم يا ام يوسف.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا تفضل.
يا شيخ احمد لو سمحت كنت عايز اسال الشيخ بس انا نزلت برنامج الاذكار الصباح والمساء وعندي كتاب فصل المسلم لكن بيختلف الاذكار هنا اللي في البرنامج غير اللي على الكتاب فكنت عايزه بس لو الشيخ لو سمحت ان هو يقول لنا ايه اذكار الصباح والمساء اللي هي اللي وردت عن النبي عليه الصلاه والسلام.
الاذكار صلى الله عليه وسلم.
لو سمحت كنت عايزه اساله كمان عن لما اجي اقول الاذكار اللي هو المعوذتين في الاذكار برضه المعوذتين وقل الله واحد اقولهم بالترتيب يعني قل الله واحد ثلاث مرات والناس ثلاث مرات وهكذا ولا اقولهم اقول عادي مختلفين ومش ما فيش اشكال. ولو زدت في التسبيح باذكار الصباح والمساء اللي هي سبحان الله وبحمده لو هي 100 مره لو قلتها 200 كده انا عملت بدعه ولا عادي؟
زياده عن عمد ولا عن خطا؟
لا انا يعني هو الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان احنا نسبح سبحان الله وبحمده 100 مره لو انا قلت 200
طيب
يبقى انا كده بعمل بدعه لو مثلا في الاذكار نقول سبع مرات حسبي الله ولا اله الا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم لو انا قلت 10 أصدق
طيب.
كده يعني
زيادة في العدد المذكور في الحديث. حاضر
أيوة فعلا.
طيب حاضر في أمان الله. السلام عليكم. طبعا الاتصال. نعم شيخنا الكريم نواصل حديثنا عن الملائكة. نعم
بنقول إن الملائكة الله عز وجل وصفهم بأنهم يعني لهم أجنحة وأنهم وقلنا أنهم لا يأكلون ويشربون ولا يصفون بذكورة ولا أنوثة، وطبعا متفاضلون فيما عند منزلتهم عند الله عز وجل. وزي ما الأخت سألت عن جبريل عليه السلام، فجبريل هو أفضل الملائكة وخير الملائكة، وقد اختاره الله عز وجل لأن يكون الأمين في الرسالة بينه وبين رسله. وقال الله عز وجل في وصف جبريل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة أي له قوة شديدة، وقد ثبت في الحديث أن له 600 جناح يسد بها الأفق، تساقط منها تهاويل الدر والياقوت، وأنه كما يقول المؤرخون والمفسرون أنه أهلك لما أراد الله عز وجل أن يهلك قوم لوط، فقد حملهم جبريل على جناح من أجنحته وقلبها رأسا على عقب، كما قال عز وجل: وجعلنا عاليها سافلها. ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي له مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، لأنه كما قلت هو أفضل الملائكة. مطاع أي بين الملائكة، مطاع ثم أي مطاع هناك بين الملائكة، أمين. هذه كلها أوصاف الله عز وجل وصف بها جبريل عليه السلام. وهو موكل بالوحي، وهناك ملك موكل بالسحاب وهو ميكائيل، موكل بالسحاب يسوق حيث شاء الله عز وجل، وهناك الموكل بالصور وهو إسرافيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل الله عز وجل بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاث، يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ومن صفات الملائكة أنهم أشداء، كما وصف الله عز وجل ملائكة أهل ملائكة النار، فقال الله سبحانه وتعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ملك من حملة العرش، قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، عن المسافة اللي بين الود والكتف، مسيرة 700 عام. أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، مسيرة 700 عام. أما بالنسبة لأعمالهم فأعمالهم كثيرة، والله عز وجل أقسم بهم في كتابه في أكثر من موضع، بقول الله عز وجل: المرسلات عرفة، العاصفات عصرة، الناشطات نشطة، الفارقات، فهذا كله قسم بالملائكة، والنازعات غرقة، والناشطات نشطة. النازعات أي الملائكة تنزع في قبض الروح، ومعنى النزع أي أن تستغرق بحيث أنها تخرج الروح من كل مفصل ومن كل عصب فلا تبقي فيها شيئا. والناشطات نشطا أي أنها تنشط في هذا فتخرج في خفة وسهولة. ولعل الملائكة الأولين في الصورة هم المقصود بهم الملائكة التي تنزع قلوب أرواح الكفار، لأنه كما يعني ذكر الله عز وجل وجاء في الأحاديث: ولو ترى، قال الله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. يعني وقت النزع الروح الكافر بتتشبث بالجسد مش عايزة تطلع، فالملائكة تضربها حتى تخرج. اليوم تجزون عذاب الهون، ودي طبعا نتكلم فيها مع السؤال بتاع الأخت اللي بتسأل عن
هيئة سيدنا جبريل، وكم مرة رأاه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته الحقيقية.
النبي صلى الله عليه وسلم طبعا دي بردك من الصفات اللي تتعلق بالملائكة، أنه ممكن تتشكل بالأشكال الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى جبريل في صورة بشر، ولم يره في صورته الملائكية إلا مرتين. المرة الأولى في أول البعثة في أجياد بعدما جاءه أول مرة، ثم النبي قال: ثم رأيته على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح قد سد الأفق. والمرة الثانية: ولقد رأوه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، ودي كانت في ليلة المعراج. وأما عدا ذلك فقد كان يأتيه في صورة دحية الكلب، هذا صحابي كان حسن الصورة حسن الشكل، فكان يأتي جبريل متمثلا في هذه الصورة البشرية. وقد ثبت أنه جاءه في صورة أعرابي، حديث أول حديث صحيح مسلم، أنه طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يعرفه منا أحد. وفي آخر الحديث يقول ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وسبق في حديث أسيد بن خطيب
الإسلام الإيمان
وسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وثبت في حديث أسيد بن خضير أنه كان يقرأ القرآن في مربد له المربد اللي هو المكان اللي بيبقى فيه يعني التمر فكان الفرس موجود فجالت الفرس قال فسكت فسكنت ثم قرأت فجالت مرتين ثلاثة قال ثم رأيت مثل القناديل ترتفع إلى السماء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك الملائكة جاءت لتستمع لقراءتك.
نعم شيخ كريم بارك الله فيكم. طبعا الحديث يطول ولكن لضيق المقام نكتفي بهذا القدر. أسأل الله أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن يبارك لنا في علمكم وفي عمركم. نعم شيخ الكريم. الأخت المتصلة تقول ما معنى حديث إن الله وتر يحب الوتر؟
إن الله وتر أي فرد، لأن العدد إما أن يكون وترا وإما أن يكون زوجا، فالعدد الوتر هو العدد الفردي 1 3 5 7، والعدد الزوجي اللي هو 2 4 6 وهكذا. فالله وتر واحد، ليس له زوجة، ليس له صاحبة، ليس له ولد، فهو واحد لا شريك له في ملكه، وواحد في ذاته وصفاته، لا يشاركه أحد في ملكه ولا يشاركه أحد في تدبيره ولا يشبهه أحد لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله عز وجل وتر، يعني ليس زوجا. وأما ما الخلق، قال الله عز وجل من كل شيء خلقنا زوجين، فالخلق يحتاج إلى المعين والنصير، والله عز وجل فرد سبحانه. إن الله وتر يحب الوتر، يعني الأعمال لما يكون وتر يكون أفضل. فلذلك ختم الله عز وجل صلاة النهار بالمغرب وصلاة وتر لأن 3 ركعات، وختم صلاة الليل للمغرب والعشاء بالسنة أن نصلي الوتر، وهي صلى واحد، صلى ركعة أو صلى 3، صلى 5، أو صلى 7 أو 9 أو 11. فكل هذا معنى إيه؟ أن الله وتر يحب الوتر، فالأشياء الوترية يحبها الله سبحانه وتعالى. وإن كان هذا لا يمنع أني في بعض الأعمال جاءت زوجا، لكن هذا هو معنى الحديث.
بارك الله فيكم فضيلة الدكتور عادل. أستاذ حمدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله نعم تفضل.
حضرتك أنا أحيانا بصلي إمام.
نعم.
فما باجي أصلي إمام وأنا بقرأ القرآن عينيا بتغمض لوحديها. عايز أعرف إيه الأسباب في كده؟
حاول تفتحها شيخنا يقول لك إن شاء الله تعالى. حاضر.
ما أنا بفتحها بص لها أغمض الثاني لوحديها.
طيب شيخنا هيجيبك إن شاء الله.
ماشي شكرا.
أمان الله أستاذ حمدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم. طبعا الأخت لو نسيت وصلت في صلاة رباعية وقالت التشهد في الركعة الثالثة ماذا تفعل؟
يعني هي صلت ركعتين وبعدين صلت الثالثة فجلست ولم تقم للرابعة. فهذه الحالة طبعا سهو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل سهو سجدتان، عليها ما تتذكرت أن تقوم. يعني وهي بتقرأ التشهد الآن افتكرت إن ديت مش الرابعة، دي الثالثة، تقوم على طول وتقطع التشهد وتقف وتصلي الركعة الرابعة، ثم بعد ذلك تسجد سجدتين، يعني سجود فقط على الأرض وليس فيها ذكر يعني شيء يختلف عن أي سجود، فتسجد سجدتين ثم يعني تسلم، يعني السجود ده بعد التشهد.
نعم.
تعود التشهد ثم تسجد سجدتين. أما إذا تذكرت يعني قالت التشهد في الركعة الثالثة وسلمت، يحدث أحيانا هذا، بعد ما تسلم تفتكر إن هي صلت 3 ركعات فقط، فهذه الحالة تقوم تصلي الركعة الرابعة كاملة وتجلس وتقرأ التشهد. وطبعا في خلاف بقى هل تسلم قبل تسجد قبل السلام ولا بعد السلام، واللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل معه هذا إنه سجد بعد السلام، لما يعني افتكر بعد ما سلم وبرضه صلى 3 ركعات وسلم صلاة العصر، وبعد كده لما ذكروه فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة الرابعة ثم سلم بعد التشهد ثم سجد سجدتين ثم سلم، فمش تشهد تاني، سجدتين وسلم. أما إذا تذكرت بعد فترة، بالكلام ده لو تذكرت على طول يعني الفصل بسيط، أما إذا تذكر بعد فترة طويلة بعد ساعة حاجة بس يتذكر يقينا يعني مش
شكا يعني.
اذا الشك لا يلتفت للشك بعد العباده. العلماء قالوا هذا ان هذا لا يلتفت للشك
لو بعد العباده. بعد فتره يعمل ايه
لو بعد فتره ويقينا انها يعني عليها رقعه فان تعيد الصلاه كلها، لان طول الفصل يمنع انها نقول لها صلي ركعه واحده. اما اذا كان الوقت بسيط زي ما قلنا ان تصلي ركعه واحده.
جزاكم الله خير. استاذ محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام.
السلام عليكم استاذ محمد، معانا ولا لا يا شباب؟ ام اسلام السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا تفضلي.
الله يخليك. لو سمحت كنت عايزه اسال الشيخ عن صلاه الظهر وقتها وثوابه.
لا عيد الكلام الله يرضى عنك.
صلاه الظهر.
صلاه
الظهر.
الضحى
وقتها وثوابه.
وقتها حاضر وثوابه.
وهل المراه في البيت ما تصليش صلاه الفجر الا بعد سماع اقامه الجامع؟
حاضر.
والمرأة في البيت لا إقامة لها قبل الصلاة؟ جزاكم الله كل خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الكريم متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
نعم.
الواقع الآية الكريمة، لكن بعض الناس يصلون ويفعلون الفحشاء.
نعم.
ويفعلون المنكر.
نعم. يعني هذا السبب ليس في الصلاة، لأنه لو صلى الصلاة التي شرعها الله عز وجل وأتى بها كاملة بخشوعها وتدبر ما يقرأ فيها واستولى ذلك على قلبه وتحقق في قلبه التذلل بين يدي الله عز وجل وهو راكع، يستشعر هذا في معنى في قلبي، هذا المعنى في قلبي، وكذلك الذل والانكسار بين يدي الله عز وجل وساجد بين يديه سبحانه وتعالى، وتحقق في قلبه انه ما ورد في الحديث ان الله ينصب وجهه لوجه عبده ما دام في الصلاه، فوقف فعلا يعبد الله كانه يراه، فان لم يكن يراه فهو يراه. يعني تحقق هذه المقامات، مقام المراقبه ومقام المشاهده ومقام التذلل بين يدي الله عز وجل، هذه الصلاه يعني تجعل العبد يعني قلبه متعلق بالله سبحانه، لا يمكن ان يفكر في معصيه.
يعني الصلاه الحقيقيه التي فيها خشوع وتدبر.
لكن بقى الصلاه الدخيله، يعني انا دايما اقول كما قال النبي عليه الصلاه والسلام للرجل الذي
ارجع فصلي.
لا صحيح، نعم، هو الرجل الذي جاء وقال ان اخي يعني يشقي بطنه، قال اسقيه عسلا ثلاث مرات، ففي الاخر قال صدق الله وكذب البطن اخيه، ثلاث مرات يشقي العسل. فنقول صدق الله وكذبت هذه الصلاه. هذه الصلاة ليست كاملة.
الصلاة التي يصليها صاحبها ويفعل معها المعاصي.
لكن هو لو صلى الصلاة الحقيقية اللي هي مطلوبة منه فهذا يتحقق فيها معنى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
يبقى المعيار الخشوع.
المعيار إنه يتحقق هذه المعاني. ومع ذلك يعني بعض الناس طبعا بياخدوا الكلام دوت بيفهموه بطريقة سلبية. يعني يقول لك طالما خلاص ما بيحصلش كده أسيب الصلاة. يقول لك لا. فإن فاعل الصلاة خير من تاركها، حتى لو كان يعني يقع في بعض الذنوب لكن يعالج. الإنسان لو يكون مريض ما يقولش أسيب الدواء، نقول لك عالج نفسك، فهذا مرض في القلب إنه ما تتحققش فيه معاني الصلاة ويقع في المعاصي، فنقول عالج صلاتك وصحح صلاتك، ولكن لا تترك الصلاة من أجل إنك أنت يعني وقعت في معصية. ونسأل الله أن يتوب على جميع المعاصي.
اللهم امين، اللهم ارزقنا هذه الصلاه. آمين. التي فيها طمانينه وخشوع.
امين.
اللهم امين يا رب العالمين. استاذ احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ايوه
بس. مرحبا تفضل.
الله يكرمك.
الله يكرمك.
والله اسالنا لنا سؤال.
اتفضل.
ساعتك الانسان طبعا بيكون ملتزم وكويس وبيسبح الله عز وجل، وفجاه ثاني يوم مثلا او على فترات كده بيبعد بدون ارتكاب اي معاصي او ذنوب، يعني غصب عنه تلقائي كده يعني، وبيرجع تاني برضه الحمد لله بيرجع لذكر الله عز وجل والالتزام. ف يعني
انت بدأت حديثك عارف. وقلت الانسان مش كده؟
نعم.
حاضر شيخنا يجيبك، ربنا يثبتنا وياك. اللهم امين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم يا استاذ محمد.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله في نعم، الله يرضى عنك، اتفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وطي التلفزيون يا استاذ محمد واتكلم على طول، اتفضل.
لو سمعت عندي سؤالين عايز اسأله.
نعم اتفضل. وطي التلفزيون واسترسل في حديثك، اتفضل.
رجل تزوج عقد يعني على مرته ومات، هل هي لابس ولا لا؟
عقد ثم مات، هل ترثه؟ حاضر، في امان الله. السؤال الثاني، هات السؤال الثاني. اتفضل.
السؤال الثاني حديث انت ومالك لابيك.
انت ومالك لابيك،
ماذا صحته؟
حاضر صحته. السلام عليكم.
السلام.
اهلا ومرحبا، اتفضل.
واحد دخلنا
وطي التلفزيون.
نعم
وطي التلفزيون جيدا، اتفضل.
ماشي. حضرتك انا والدي كانت واخده قرض بس من فتره كده احنا حبيبي ما كناش نعرف ان هو يبقى وكده، تمام. فحضرتك هي كانت بتستخدم القرض دوت يعني عشان كان دي مشروع يعني في حد ما شفنا او كده، تمام. وفي جزء في يعني هي كانت واخده الفلوس واخده مشروع عشان يعني تستخدمها في حاجه، فجزئين من الفلوس ضاعوا منها، وفي جزء يعني جابت بيه توك وشغلته. فانا عايز حضرتك اعرف ايه كفاره الدم
يعني هو اخذ قرضا، جزء من القرض ضاع والجزء الثاني اشترت بيه توك توك وشغلته، صح كده؟
صح.
تمام. حكم الاستثمار في التوك توك وحكم القرض ده ايه؟ وهي ما كانتش عارفه ان القرض ده ربا في الاصل.
تمام.
طيب حاضر، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم ام هاجر. لا لسه الاخت في اسئله تانية. رجل قلبه معلق بالمساجد، ما معنى قلبه معلق بالمساجد شيخ الكريم؟
المقصود بقلبه معلق بالمساجد يعني منشغل بطاعة الله عز وجل، وليس المقصود انه معلق يعني طرح قلبه هناك، لكن انشغاله بالعبادة. اذا خرج من صلاة تعلق قلبه بالصلاة التي بعدها، فهو دائما مشغول يعني ذهنه مشغول بطاعة الله عز وجل، راح يشتغل وقلبه امتى الصلاة
الساعة كام
الصلاة
لسه.
فهذا هو المعنى القلب معلق بالمساجد، بان هو منشغل دائما بطاعة الله سبحانه وتعالى. وده طبعا بينضم للآية اللي فاتت إن الصلاة تنعف عن الشر المنقلب، هي دي المعاني، إن قلبه دائما في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى لو هو مش قاعد في المسجد، لكن إذا خرج من عبادة انشغل قلبه بالعبادة التي بعدها.
نعم شيخي، أسأل الله أن يجعلنا كذلك. أم هاجر، المعلم اللغة العربية يقول لابنتها اللي في الفرقة الأولى الثانوية ما فيش حاجة اسمها حساب في القبر، ده مجرد حلم، يا إما يكون كويس حلو يعني او وحش. ده كلام صحيح؟
هذا كلام خطأ وسوء اعتقاد، وللأسف لان بينتشر على بعض التواصل الاجتماعي الواتس والحاجات اللي طالعة بالرياضية، بقى سهل ان اي واحد يقول اي فتنة واي بدعة وتنتشر بين الناس. وهذا لو كان بيقرأ القرآن وهو مدرس لغة عربية ما كانش قال الكلام دوت، لان الله سبحانه وتعالى لما ذكر في اخر سورة الواقعة قبض الروح قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فهذه أحوال الناس بعد خروج أرواحهم ودخولهم في المقابر. وكمان كما ذكرت الأخت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مر على الرجلين يعذبان، قال انهم يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الثاني فكان لا يستبرئ من بوله. وثبت ايضا الله عز وجل قال في كتابه لما ذكر آل فرعون وعلى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم يعذبون بكرة وعشية يعني طول الوقت. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والآية اللي احنا ذكرناها في أول اللقاء أن الملائكة لما تخرج روح الكفار يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. اليوم تجزون عذاب اليوم يعني مجرد أن الروح تخرج وتدخل القبر العذاب منتظرهم. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون بما كنتم تستكبرون في الأرض غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فالآيات في ذلك يعني كثيرة والأحاديث بلغت كما قال أهل العلم إن الأحاديث في عذاب القبر ونعيم القبر بلغت حد التواتر يعني أحاديث متواترة. ذكر الشيخ حافظ حكمي في كتاب معاجي قبول الروايات عن أكثر من 30 صحابي يرون أحاديث تثبت عذاب القبر ونعيم القبر. لكن طبعا المعتزلة اللي هم طالعين اليومين دول في القنوات يعني عشان يضللوا الناس بهذه العقائد يقول لا ده ما فيش عذاب قبر ما فيش نعيم قبر ده حلم ده مش عارف ايه يعني دي كلام كل واحد بيتخيله. لكن هذا كلام باطل والحقيقة ما ثبتت في القرآن والسنة.
نعم نسأل الله عز وجل أن يجعل قبول المسلمين جميع الروضة من رياض الجنة.
آمين. إذا كانت الأخت ديت يعني إذا كان هذا مدرس خصوصي يعني لا
أكيد الكلام ده يقال في الفصل يعني.
أما إذا ما في الفصل أمر الله ربنا يهدينا ويهديك.
ربنا يهدي العباد. نعم شيخي الكريم أيضا صلاة الحاجة لو الأخت يعني تصلي صلاة الحاجة يوميا هل هذا يعد من البدع؟
هي صلاة الحاجة الحديث اللي فيها حديث ضعيف اللي هي بالطريقة المعينة اللي هي الناس يعني تقرأها. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حسبه أمر فزع إلى الصلاة نفزع إلى الصلاة ما فيش طريقة معينة للصلاة لكن نصلي لله عز وجل ركعتين ونطلب من الله سبحانه وتعالى والأفضل أن نطلب في السجود أو نطلب قبل السلام لأن هذه مواطن يستحب فيها الدعاء لأن في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد التشهد يقول وليتخير من المسألة ما شاء. لكن إذا كان يعني هي الحاجة بتاعتها لم تقضى وسألت الله عز وجل نقول لا بأس أنها تقرر في الصلاة وتدعو الله في كل صلاة أو تجعل تصلي ركعتين لله بنية أنها تسأل الله عز وجل قضاء حاجتها بس ليس بترتيب معين فلا بأس بهذا لأن هذا يقول من باب الإلحاح في الدعاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الملحين في الدعاء فيقول هذا من باب الإلحاح إن شاء الله لا بأس بذلك.
نعم شكرا بارك الله فيكم
الله حفظه
صلى الله عز وجل قبول. الأذكار أذكار الصباح والمساء. أم يوسف تسأل عن الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والله الأذكار كثيرة يعني يعني مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق
ثلاثا
قل هذه ثلاثا رضيت بالله ربا والإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.
نعم. مثل المعوذات كما هي قالت وهي تقولها هي بتسأل تقولهم إزاي قل قول الله واحد قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس ثم تعود أن يستحب أن تقولها ثلاث مرات
يعني الثلاث
تقرا ثلاثة
مرة ثم تعاود مرة ثم تعاود
نعم ثم نعم. تقولهم مرة ثانية دعاء سيد الاستغفار
اللهم أنت ربي
نعم برضك أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد رب العالمين القدير أصبحنا على فطرة الإسلام يعني أداء كثيرة خنية يعني ممكن تستعين في بعض الكتب يعني يخطئ في هذه وبعض إخواننا بيوزعوا
أحيانا بيبقى في أحاديث ضعيفة
لا الأذكار هذه كلها صحيح
أنا أعلم أن حضرتك بارك الله فيكم من أتعلم منكم ما قيل صحيح لكن أحيانا بتبقى فيه كتيبات فيها أحاديث ضعيفة هل يقولها الإنسان في أذكار الصباح أو
لا لا أنا أقول فقط. لا لأن الأحاديث الصحيحة كثيرة في الأذكار يعني ربما لا تجد الوقت لا يسعفها أن تقولها كلها يعني عندها بقى فيه التسبيحات سبحان الله بحمده عندها فيها الاستغفار في لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة لو قالت هذا لها كأنها اعتقت أربعة من ولد إسماعيل، وكانت حرزا لها من الشيطان حتى تمسي، ولم يأتي أحد بمثل ما جعل به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد.
نعم،
هي تسأل زيادة عن
سبحان الله وبحمده مئة مرة، لو قالتها مئتين.
الأحاديث المقيدة المفروض احنا ما نزيدش عن العدد، الأحاديث المقيدة، لكن هي بعد ما تنوي تقول العدد يبقى خلاص، يبقى تريد أن تقولها مطلقا، يبقى لا تقيدها بالعدد. العدد مئة مرة، زي هي بتسأل مثلا في بعض الأحاديث سبع مرات، في بعض الأحاديث
تقولش عشر،
ما تقولش عشر،
تلتزم.
في بعض الأحاديث مثلا 33 في الصلاة بعد الصلاة، يبقى نقول 33. دي من سمع العلماء ذكر مقيد. فالذكر المقيد لا نزيد فيه ولا ننقص فيه، ولكن الذكر المطلق فده إنسان يقول فيه ما شاء. فالأفضل أنها تقول الأصغار هذه بالقيد الموجود، إلا في بعض الأصغار يقول وما زاد، أظن سبحان الله وبحمد فيها وما زاد، يبقى لا بأس أن تقول زيادة من غير عدد، يعني تقول العدد 100 ثم تقول زيادة من غير هذا العدد، وهكذا يعني. نعم،
والله قبول.
الله حسن.
الكثيرون ينشغلون عن أذكار الصباح والمساء.
نعم.
ويتغافلون عن البركة التي فيهم.
نعم صحيح.
نعم شيخ كريم، نسأل الله أن يرزقنا
آمين
المحافظة على أذكار الصباح والمساء وعلى الذكر عموما. آمين. اللهم آمين. آمين يا رب العالمين. أخونا الأستاذ حمدي أحيانا يصلي إماما بالمصلي عينه دون إرادة، يعني يغمضها أو تغمض منه.
أنت أجبته. أنت أجبته في سؤالي. يعني هو طبعا الصحيح الإنسان لا يغمض عينيه في الصلاة. واختلف أهل العلم هل ينظر إلى موضع سجوده ولا مش، يختلف يعني في أقوال يعني. والأفضل أن ينظر إلى موضع سجوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رمى ببصره إلى موضع سجوده، وثبت أنه نظر أمامه في أكثر من حديث. لكن هذه بتبقى يعني حالات يعني قليلة يعني. من أجاز تغميض العين أجاز إذا كان في شيء يشغله، يعني في شيء أمامه يشغله،
أو لا يشعر بالخشوع.
والله كله يقول كده غفر الخشوع ما خلف الصلاة، فهو الصح أنه لا يغمض عينيه، لكن إذا كان هو مغلوب هو بيقول غصب عنه فإن شاء الله يكون معذور يعني.
طالما أنها لا إرادية.
لا إرادية مغلوب
عنه يعني.
معفو. زي مسألة البكاء، لو طلع مع صوت، والأصل لو بكى في الصلاة ما يطلعش صوت، لأنه يعني بقى جهش بس كده يعني أزيز. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أزيز كأزيز المرجل. لكن إن غلبهم كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، إن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ لا يسمع الناس من البكاء، فالبكاء يغلبه حتى إنه الناس لا تسمع قراءته. فيبقى ده لما سألت الإنسان إذا غلب على أمري في قراءة أو في ذكر أو نحو ذلك، يبقى إن شاء الله معذور يعني مسألة إنه غلب.
والأخ يقول ما سبب هذا، يعني هل في سبب لده؟
لا ما فيش سبب يعني، لا أعلم له سببا يعني. صحيح. لكن هو يعني إن شاء الله يعني لعله خشوعه، نسأل الله أن يكون كذلك
يعني. القبول
يعني. نعم شيخ الذي جعله يفعل ذلك. نعم.
اللهم من صلاة الضحى.
نعم.
ما وقتها وما ثوابها؟
صلاة الضحى وقتها ما بين أن ترتفع الشمس بعد الشروق رمح أو رمحين، يعني بنقدر دلوقتي مثلا ربع ساعة ثلث ساعة، يعني بعد ما تطلع الشمس وقت الشروق اللي بنشوف النتيجة في خانة للشروق، نحسب ربع ساعة بعديها أو ثلث ساعة، ويبقى ده أول الوقت. وآخر الوقت قبل الظهر برضك بنحو ربع ساعة. وأفضل وقتها يعني ده الوقت كله في أي وقت تصلي فيه، لكن أفضل وقت فيها عندما ترمض الفصال، وهو يعني في يعني الشمس تشتد شوية، الفصال اللي هي أبناء الناقة، بنت الناقة ترمض، يعني تشعر بحرارة الرمل أو غلسة قعدت عليه، فيعني في حدود الساعة 10 مثلا، الساعة 9 10 يعني الشمس تكون اشتدت شوية. وطبعا الضحى لها فضائل كثيرة، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة الأوابين، صلاة الضحى. وبعض الناس بتقول إن في 6 ركعات بعد المغرب هي دي صلاة الأوابين، وده غلط. لكن صلاة الأوابين أي المنيبين إلى الله عز وجل هي صلاة الضحى. وثبت أيضا وصية النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أوصى أبو هريرة وفي بعض الأحاديث أوصى أبو ذر بثلاثة أشياء، بصلاة الضحى، وأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن يوتر قبل أن ينام. طبعا يوتر قبل أن ينام إذا كان يخاف على نفسه انه لو ما اوترش ما
يلحقش في اول الليل يصلي بعد العشاء.
نعم. وثبت طبعا في بعض الاحاديث انها صلاة الضحى شكر نعمة الله على مفاصل الانسان، على كل يصبح على كل سلام من احدكم صدقة، يعني المفاصل والسلامات اللي هي المفاصل الصغيرة الغضاريف، انسان عليه ان يتصدق عن كل غضروف
او
كل
سلام
360
يوميا.
نعم. ويجزئ من ذلك ركعتي الضحى، قال في كل تسبيحة صدقة، في كل تحميد صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، إلى أن قال ويجزئ من ذلك ركعة الضحى. وثبت في حديث بعض أهل العلم يعني حسنوا، شيخ الألباني حسنوا، ويعني كثير من أهل العلم يضعفه، وهو أنه من صلى الفجر وجلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة.
نعم شيخ الكريم. المرأة في بيتها إذا أرادت الصلاة، هل لابد أن تنتظر إقامة أقرب مسجد أم تقيم هي
الفرائض وتصلي؟ يعني؟
لا الفريضة.
نعم
نعم نعم.
لا هو إذا دخل الوقت فقد أبيحت الصلاة، يعني فرض الصلاة، يعني مجرد أن يدخل وقت الأذان، أو في بعض الناس مثلا بيبقوا مستعجلين عايزين وراهم مشوار مش عارف إيه، فالأذان أذن فهل بيسألوا مثلا ممكن نصلي على طول ولا نستنى الإقامة؟ لا ممكن نصلي على طول خلاص، طالما بدأ الأذان حتى لو بدأ يصلي مع الأذان فهي تردد الأذان وعايزة تصلي على طول تصلي.
لا يلزمها انتظار الإقامة،
لا يشترط أن تنتظر الإقامة. الإقامة دي عشان الناس اللي في الجامع يصلوا الجامع.
هل هي تقيم إن أرادت الصلاة في بيتها؟
الأفضل أنها تقيم، وإن صلت من غير إقامة فيجزئها إن شاء الله.
نعم شيخي الكريم بارك الله فيكم. هو عقد على امرأة ثم مات عنها،
نعم،
هل ترثه؟
هو بمجرد العقد ثبتت الآثار الشرعية كلها. يعني مثلا أمها صارت محرمة عليه بمجرد العقد، فلو ماتت هذه الأم لا يجوز له أن يتزوجها لأنها محرمة عليه، ويعني بقت حماته.
العقد على البنات
يحرم الأمهات،
يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات.
دي حاجة. الحاجة الثانية بالنسبة للإرث، يثبت الإرث لكل منهم، يعني هي اللي ماتت هو يرثها، وهو اللي مات هي ترثه، حتى من كان يعني لو بعديها بلحظة دقيقة ومات خلاص ثبت تأخذ إرثها كاملا، وهو الربع إن لم يكن له أولاد، والصم إن كان له أولاد. طبعا يقول الأولاد من إيه؟ يعني ربما يقول له
زوجة أخرى يعني. نعم شيخي كريم. الأخ أحمد يسأل عن الإنسان، وهذا حال الجميع، نعم، إن من رحم الله يلتزم ثم يقل التزامه، يفطر ثم يعاود وهكذا وهكذا، فكيف يثبت الواحد منا على الطاعة شيخي كريم؟
وأهم حاجة إنه في وقت القلة ما يوصلش إلى الانتكاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل عمل شرح ولكل شره فترة، فمن كانت فترته إلى سنة يعني فقد أصاب. يعني العمل بيبقى الإنسان عنده روحانيات أحيانا بيجتهد بشدة وبعد كده يضعف وبعد كده يجتهد تاني، فالشره بيوصل للفطور، لكن أهم حاجة الفطور ما يكونش إلى
حد
مخالفة للسنة،
حد الأدنى في النزول في الفطور. أيوة.
يعني بالبشي. مثلا ما يتركش الفرائض، ما يتركش السنن النوافل، ما يقعش في معاصي، يبقى دي حد أدنى، ويجتهد بعد ذلك. يعني أما بقى الأمور اللي تساعده على الثبات، فقصة قراءة القرآن بتدبر، لأن الله عز وجل قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى الله نزل قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وأعظم شفاء هو شفاء القلب من الفطور والشبهات والشهوات ونحو ذلك. كذلك عليه بفعل الحسنات خاصة الصدقة، لأن هذه ينشرح لها الصدر، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يبقى هذا من الثبات. صحبة الصالحين الذين يحملونه على طاعة الله عز وجل، وطبعا قراءة قصص الأنبياء وقصص الصالحين، بحيث أنه يعني إنسان يعني يكون هذه ذكرى له. صلى الله عليه وسبتنا على الحق حتى نلقى.
اللهم أمين. أمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أمين يا رب العالمين. أنت وما لك لأبيك، ما صحة هذا الحديث وما معناه؟
الحديث هذا يعني في بعض العلم ضعفه، ولكن هو الشيخ الألباني حكم صحة الحديث وحمل أهل العلم هذا المعاني، أنت ومالك لأبيك، إذا الأب أخذ من مال أبيه شيئا بشرط ألا يكون هذا في ضياع وإسراف وبتر لمال الإب، وبشرط ألا يأخذه من شخص آخر، وبشرط ألا يكون الولد محتاج لهذا المال، فيبقى للأب حق في مال ابنه خاصة إذا كان محتاج إليه. نعم.
نعم شيخ كريم. الأخ المتصل يقول أمي أخذت قرضا دون أن تعرف حرمة هذا القرض.
نعم.
ضاع طبعا المشروع، ضاع بعضه، واشترت توك توك بالبعض الآخر، فما حكم هذا التوك توك وحكم هذا المشروع شيخ الكريم؟
والله قال الله عز وجل فإن طبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وقال تعالى فمن جاءته موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، يعني إذا كانت هي لا تعلم أن هذا القرض حرام فلها ما أخذت فلها ما سلفت وأمرها إلى الله، يعني إن شاء الله يعني تستمر في مشروعها وتأخذ منه إن شاء الله تعالى وتستغفر الله وتتوب إليه ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى.
نعم شيخ كريم، يعني المشروع ما فيهوش حاجه.
لا المشروع ما فيهوش حاجه ان شاء الله.
تمام. والاخ المتصل لا يقلق.
لا لا ان شاء الله يعني تخصم من الصدقات ومن يعني الاستغفار، وربنا يعني يغفر لنا ولهم.
تمام، هذا لهم. اما بالنسبه لنا شيخ كريم ينبغي ان نسال قبل ان
نفعل. صحيح طبعا، الانسان لما يجي يعمل حاجه يسال، خاصه اذا كانت المسائل متعلقه بالبنوك، لان الان اقصد بقى في معاملات كثيره، واحيانا الانسان بيتحير وبيبقى في الآن بقى في أنواع كثيرة من الفيزات اللي تتعامل بها البنوك وتعمل بها بعض الشركات، وفي بعضها بيبقى ظاهرها أنه سليم وصحيح، لكن بعد التأمل تجد أن في خلل برضك، فيعني ينبغي الإنسان لما يحب يسأل حتى في المعاملات المالية أنه يسأل قبل أن يعني يقدم على هذا العمل.
نعم شيخ كريم. دكتور عادل عزازي، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
الله يبارك فيك،
ربنا يتقبل، واشهد الله ان يحبك
الله، احبك الله
يبارك في عمرك ويرزقنا منكم القبول والاخلاص.
آمين.
وان يرزقنا والمسلمين والمسلمات حسن الختام.
آمين.
المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وربي اتوب اليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.